بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا الآية، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نعم، قبل هذا، طيب، قال شيخ الإسلام: قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، من سورة صاد. وقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الآية من سورة المائدة. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه شارحا لهذا: وقوله ما منعك، الآية تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. أهل الباطل وأهل التحريف قالوا أول صفة اليدين بمعنى القدرة، ونفوا أن يكون لله يدان، قالوا هذا خلقه بقدرته. طيب، إيش المزية التي لآدم عليه السلام على سائر الخلق؟ إيش هي المزية؟ الله عز وجل ذكر اليدين تشريفا لآدم عليه السلام أنه خلقه بيده. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وأكرمته ورفعت من شأنه بأن خلقته بيدي. فلو كان الأمر كما يقولون فلا فرق بين آدم وبين سائر الخلق، وهذا كلام باطل، بل إن الله عز وجل أثبت اليدين لنفسه بها في هذه الآية وفي غيرها، فنثبت اليدين لله كما يليق به سبحانه وتعالى، ولا نشبهه بخلقه ولا نحرف ولا نؤول. قال: وفي حديث عبد الله بن عمرو: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. هذا عن عبد الله بن عمرو موقوف عليه، وهو إسناده صحيح. ولكن إلى عبد الله بن عمر، أخرجه الحاكم والدارمي كما في النقض والبيهقي في الأسماء والصفات وأبو الشيخ في العظمة واللالكائي، من حديث عبد الله بن عمر وليس بن عمرو كما ظنه الشارح، هذا أمر. وأمر آخر: هذا اللفظ الذي أورده الشارح إنما هو لفظ لحديث عبد الله بن الحارث، سيأتي إن شاء الله. أما لفظ عبد الله بن عمر: خلق الله أربعا بيده، العرش وجنة عدن والقلم وآدم، وقال لسائر الخلق كن فكان، وعليكم السلام. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الذهبي: إسناده جيد. وقال العلامة الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم كما في مختصر العلوم. وأما اللفظ الذي ذكره الشارح فهو من حديث عبد الله بن الحارث، أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وعليكم السلام. والدارقطني في الصفات والبيهقي وأبو الشيخ وأبو نعيم في صفة الجنة. قال البيهقي مرسل. قلت لأن عبد الله بن الحارث ليست له صحبة في الإسناد وفي الإسناد ضعف والله أعلم. ثم أقول وقد جاء هذا عن ابن عباس موقوفا عليه أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة وفي سنده علي بن زيد وابن جدعان ضعيف. أخرج الديلمي عن حارث بن نوفل وروى ابن مبارك في الزهد والدارمي في النقد والآجر في الشريعة وغيرهم عن كعب الأحبار وصححه الألباني ورواه الآجر عن محمد بن كعب وفيه محمد بن عباد بن آدم. قال حافظ مقبول. وبكر بن سليمان أسواري قال الذهبي مجهول. ورواه الحاكم والبيهقي في الأسماء وغيرهما عن أنس بن مالك مرفوعا بنحوه وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف. ثم أقول قد ثبت بعض ألفاظه أما آخر يعني هذا كله إن ثبت موقوفا عن عبد الله بن عمر عليكم السلام ورحمة الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهذا مما لا يقال بالرأي خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده والقلم يعني خلق أربعا بيده العرش وجنة عدن والقلم وآدم. هذا مما لا يقال بالرأي فهو له حكم الرافع ويعتقد بالأحاديث التي فيها المرفوع التي فيها بعض ضعف يعتقد بذلك يعني تقوى بذلك لا سيما وقد أخرج مسلم خلق آدم بيده وأيضا الآية لما خلقت بيدي. وأما كتابة التوراة بيده ففي البخاري ومسلم أيضا فهذا إن شاء الله ثابت. فهذا من الأدلة لأهل السنة على أهل البدع من أن اليدين تثبت لله عز وجل كما يليق به سبحانه ولا نحرف ولا نمثل. يقول الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دل على اختصاصها بأمر زائد. عرفتم وجه الرد يا عبد الباسط. الآن الله عز وجل ذكر هذه الأمور خلقها بيده فلو قلنا بأن المقصود بهذا الحديث القدرة هل سيكون لهؤلاء المذكورين مزية على سائر الخلق؟ لا، كل الخلق خلقهم الله بقدرته. إذن ذكر هذه الأمور وتخصيص هذه الأمور بأن الله خلقها بيده لها مزية هكذا. وإلا لو قلنا بأن اليدين هي القدرة لما حصل لهؤلاء تمييز ولكان هذا كلام عبث. فيقول فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد وهو إيش؟ التشريف بأن الله خلقهم بيده. عرفتم؟ على تشريف زائد. قال وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية يعني اليد بالمفرد قد إيش تستخدم لغير اليد له يد علي أي له نعمة علي قد تكون له يقول فلان له يد علي فيكون يعني له نعمة علي وله فضل علي. عرفتم؟ لكن لفظ اليدين ما تستخدم إلا لمن يتصف بهذه الصفة اليدين. يقول ولفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله أي لغة إلا في اليد الحقيقية ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين عليهم السلام على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة، ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. هذا الجواب الثالث. يقول: ومعنى حتى وإن قلنا أنها بغير اليدين الحقيقتين بمعنى القدرة أو النعمة، فإننا لا نطلق أو لا تطلق هذا فلان له يد عليه، تمام، بمعنى النعمة، لا يطلق هذا اللفظ إلا لمن يتصف إيش باليد أصلا، وإن كان استعماله هنا لغير اليد. ولذلك لا نقول للجدار يد عليه، ما هو مستخدم هذا في اللغة، إنما يطلق على من يتصف أصلا باليد وإن كان استعمالها بمعنى النعمة هنا وبمعنى القدرة. هذا هو استعمالها في اللغة. عرفتم كيف الجواب الثالث هذا؟ لذلك لا يمكن أن يقال للشيء الذي ليس متصفا باليدين بيده كذا وكذا، بل هذا يقال لمن كان متصفا بهما أصلا، فيقال مثلا فلان بيده الطلاق والعتاق والأمر. الطلاق يكون ممن يتصف بيدين أصلا، والعتاق كذلك والأمر كذلك وما أشبه ذلك. فإن لم يكن المضاف إلى يده من ذوي الأيدي يستحيل أن يقال بيده شيء من الأشياء، ولكن يجوز أن يقال لمن ليس من ذوي الأيدي بين يدي، يعني بين يدي الحائط، بين يدي، يجوز هذا. يقول أن يقال بيده شيء، نعم يستحيل أن يقال بيده شيء من الأشياء، ولكن يجوز أن يقال لمن ليس من ذوي الأيدي بين يدي كذا وكذا، فيقال مثلا بين يدي الساعة، بين يدي عذاب شديد، أو مصدقا ومصدقا لما بين يديه. ولا يمكن أن يقال بيدي الساعة كذا وكذا ولا بيد، لا بيد بالباء، وإنما ببين يصح، بين يديه كذا وكذا، ولا بيد العذاب كذا وكذا وما أشبه ذلك. انظر نقض الدارمي على بشر المريسي صفحة 67، ذكر هذه المسألة في ردي على الجهمي بشر المريسي. الشاهد من هذا أننا على القاعدة التي ذكرت مرارا، ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات نثبتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولا نحرف ولا نمثل، لا نشبه الله عز وجل بخلقه، ولا نعطله عن صفاته بحجة التمثيل، إذا أثبتنا مثلنا، إذن ننفي. هذا كلام أهل البدع. فأما أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فلله يدان، نعم لله يدان، لله يدان، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول: وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، يعني لفظ اليد قد أفرد في بعض الآيات وفي بعضها بإيش؟ بأيدينا بالجمع. طيب، فهذا قالوا إذن إما أن نثبت الأيدي أو نثبت يد. فإيش الجواب؟ قال: فلا دليل فيه، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد. تقول: رأيت بعيني. أنت رأيت بعينين ولا بعين واحدة؟ لكن تقول في التعبير رأيت بعيني، هذه أنت رأيت بالعينين، هذا يصح في اللغة. قال: تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا، كقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد قصرت، ما قال قلباكما، قلوبكما. استخدم هنا الجمع في عند والمراد التثنية، والمراد التثنية يعني صح في اللغة. فالذي جاء بالمفرد أريد به المثنى، وهكذا إذا جاء بالجمع أريد به المثنى. متى يكون هذا؟ إذا جاء لفظ التثنية. وقد جاء لفظ التثنية في اليدين ولا ما جاء؟ جاء لفظ التثنية في اليدين. إذا لله يدان ليست أيدي، عرفتم؟ لأن التثنية لا تحتمل التأويل، لا تحتمل التأويل، خلاص مثنى مثنى. اليد قد يستخدم في إيش؟ المفرد يستخدم في الجمع ويستخدم في التثنية، كما يقول رأيت بعيني في المثال المفرد. والجمع كذلك يستخدم، يعني يطلق ويراد به المثنى، كما في الآية قد صغت قلوبهما، ولكن المثنى لا يطلق ويراد به المفرد ولا يطلق ويراد به الجمع، المثنى يراد به المثنى. لذلك إذا جاء لفظ المثنى صريحا وجاء في بعض الأحيان جمع وبعض الأحيان مفرد، نرجعه إلى التثنية، كما هو الحال في لفظ اليدين، كما هو الحال في لفظ اليدين. فلله يدان، لا نقول أيدي ولا نقول يد، إنما هي يدان كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان. يقول والمراد، وإن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما والمراد قلباكما. وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع؟ عرفتم؟ الله عز وجل أثبت لنفسه كف، وأثبت لليد كف، وأثبت أيضا أصابع لنفسه سبحانه وتعالى، وأثبت يمينا وقال كلتا يديه يمين، وفي بعض الألفاظ أثبت شمالا، أثبت لفظ الشمال في صحيح مسلم ولكن أعلت. يقول وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية؟ قال بنفس الكف. أما دليل بلفظ الكف ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن. في إثبات الكف ولا لا؟ وأما اليمين فهذا الدليل وأدلة أخرى. طيب جزاك الله خيرا. الحمد لله، اللهم أطعمنا أطعمني واسقنا من سقاني. يقول واليمين، لفظ اليمين دليل قد مر في حديث الكف، وكذا قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأما لفظ الشمال فقد تنازع السلف قديما وحديثا في صفة الشمال بين مثبت لها وناف، والذين أثبتوها استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا وفيه: ويطوي الأراضين بشماله. وقد تفرد عمر بن حمزة العمري بهذه الزيادة وهو ضعيف، بينما روى الحديث آخرون من غير ذكر الشمال، فبهذا نعلم عدم صحة هذه الزيادة. وقد ذكر البيهقي في الأسماء والصفات نحو هذا الكلام، ثم قال: وروى ذكر الشمال وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة، إلا أنه ضعيف بمرة بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان. فإثبات الشمال لم يأتي حديث صحيح، وإن أخرجه الإمام مسلم. فقد تفرد عمر بن حمزة العمري به، وهل وعلى كل على من أثبت الشمال على من أثبت الشمال لله سبحانه وتعالى فالله فتليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يمثل بخلقه ها لا يمثل بخلقه وإن كانت الشمال عندنا تستخدم الأشياء لكن الله عز وجل ينزه عن النقائص وعن العيوب فهو كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى حتى وإن أثبتناها أو من أثبتها من أهل العلم فإنها صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى عرفتم الكلام هذا؟ لكن الزيادة كما سمعتم ضعفها جمع من أهل العلم لا سيما وقد قال في الحديث الآخر وكلتا يديه إيش؟ يمين حتى إن كان الشمال فهي يمين عرفتم؟ قال وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه ووصفهم إياه حاشا بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة لا تغيضها نفقة يعني لا تنكسها ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين ألا شاهت وجوه المتأولين رحمة الله على الشيخ محمد خليل هراس نعم شاهت وجوه المتأولين المحرفين وانظر مختصر الصواعق كلام الإمام ابن القيم المجلد الثاني 57 و100 وهكذا فتاوى المجلد السادس 356 تزدادون علما فالآن هل لله يدان يا أخانا شعبان
نعم
لله يدان تليق بجلاله سبحانه وتعالى وإيش نقول في بأيدينا ها بأيدينا الله عز وجل ذكر بلفظ الجمع هل لله أيد ها ها يا أحمد جبران يدان مو أيدي عرفت كنت تقرب الموية انتبه لا تقرب الموية إلا بعد الدرس طيب وهل لله يد واحدة يا أخانا محمد يعني نرد اللفظ المفرد للمثنى والجمع للمثنى أحسنت قال شيخ الإسلام وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا من سورة الطور وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني الآن قبل أن نقرأ كلام الشارح بأعيننا لفظ إيش جامع وهكذا تجري بأعيننا الآية الأخرى والآية الثالثة ولتصنع على عين مفرد فهل نثبت لله أعين أو عين ها بأي دليل أيش الحديث أحسنت أجمع أهل السنة خذوا هذا واكتبوه أجمع أهل السنة على إثبات اليدين لله أثبات العينين لله سبحانه وتعالى بأي دليل قالوا عندنا أحاديث في هذا لكن حديث ليس بصحيح ضعيف هو صريح وليس بصحيح وهو أن الله أن المصلي إذا صلى فإنه فلا يبصق تجاه القبلة فإنه يبصق بين عيني الرحمن هذا الحديث لم يثبت طيب كل ما فيه لفظ العينين لله عز وجل صريح فإنه ضعيف، والصحيح غير صريح، وهو الذي ذكره أخوكم إن ربكم ليس بأعور، والعور يكون لمن له إيش؟ لمن له عينان. العور لا يكون، لا يصب بهذا إلا لمن يكون له عينان، عرفتم؟ فلذلك أجمع أهل السنة على أن لله عينين بهذه الأحاديث فردوا. فالكلام على لفظ الجمع والمفرد هنا كالكلام على لفظ الجمع والمفرد في صفة اليدين، عرفتم هذا يا جماعة؟ أي عبد الرحمن. طيب، قال الشارح رحمه الله: قوله واصبر بحكم ربك، الآية في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، إنما كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. أخبرنا بذلك ولم يخبرنا بكيفية الصفة وكنه الصفة، عرفتم؟ وإنما أخبرنا بأن له عينين، فنثبتها كما أخبر سبحانه وتعالى بالمعنى الذي يراد من هذا اللفظ، ونكل الكيفية ونفوض الكيفية إليه سبحانه، نقول لا ندري كيف هي، فلا نخوض كما خاض أهل البدع والأهواء فعطلوا الصفات بخوضهم. فلذلك يقول: فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. العين يقول لك هنا إيش؟ رؤية، هذا لا غلط، نثبت الصفة ونثبت ما تدل عليه هذه الصفة، أما أن ننفي الصفة ونثبت لازمها لا، هذا ليس من طريقة أهل السنة. أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، أي نفي لحقيقة الصفة، وعطل الله عز وجل عن هذه الصفة، وهذا غير مذهب السلف. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. المعاني التي ذكروها التي بمعنى الرؤية أو بمعنى الحفظ، ما يستخدم العين وتطلق إلا لمن يتصف بها، إلا لمن يتصف بها حقيقة. يقول: لمن له عين حقيقية، فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يمتدح بها ليس يمتدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته؟ عرفتم؟ على أننا قد مر التنبيه أنه لا يلزم من إثبات الصفة إثبات لازمها إلا يأتي دليل، كما مر معنا يرى بعين، جاءت الأدلة أنه يرى بعين، لكن يسمع بأذن ها لا يقتضي ذلك. نقول الله يسمع سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن نقول أن يكون له إيش؟ أذن لأنه يسمع، لا، إذا جاء الدليل نعم نثبت، إذا جاء الدليل نثبت، ما جاء الدليل نثبت ما جاء به الدليل فقط، ولا نسترسل، نثبت باللازم وإلى غيره كما هو في حال المخلوقين، عرفتم هذا؟ لذلك يقول: وهم وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها، كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته، هكذا يقولون. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون إلا ذاتا، يثبتون ذاتا خالية من الصفات، هؤلاء المعتزلة. الذين قالوا على الله بغير علم وخاضوا فيما لا يجوز لهم الخوض فيه. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه. قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمع دسار، تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته، يعني بحفظه وكلاءته مع إثبات مع إثبات صفة العين. ما ننفي، حنثبت ما تدل عليه هذا بأنك بأعيننا، أي في حفظنا وكلاءتنا مع إثباتنا للصفة الحقيقية لله، لا نفعل كما فعل أهل البدع يأتون باللازم وينفون أصل الصفة، لا، نثبت الصفة، نثبت الصفة. فأنت تكون على حذر من كتب التفسير التي فيها تأويل، يعني قد تقرأ لأحكام القرآن القرطبي تجد هذا الكلام، وهو أشعري مؤول، قد تقرأ كثير من كتب التفسير هكذا، ما سلمت إلا الكتب يسيرة من كتب التفسير، كتفسير ابن كثير، كتفسير البغوي، الطبري، تفسير السعدي، هذه يعني الحمد لله سلمت أهل السنة أتباع سلف. يقول وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه سبحانه وسبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. وبهذا نكون قد أخذنا صفتين عظيمتين لربنا سبحانه وتعالى، صفة اليدين لله وصفة العينين لله سبحانه وتعالى، فهو يرانا سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا في يقظتنا وفي نومنا، في حركاتنا وفي سكوننا، فإنه سبحانه وتعالى يرى كل شيء. فنسأل الله أن يوفقنا إلى العمل بطاعته، وأن لا يرانا إلا فيما يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.